أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وقلنا بأن هذه القاعدة قد عبر عنها الأصوليون بعنوان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، المعنى واحد. قلنا بأن معنى القاعدة هو ما حكم الأفعال الصادرة، الأفعال الاضطرارية الناشئة من مقدمات اختيارية، فهل أن المكلف مسؤول عنها أو أن المكلفة غير مسؤول عنها. تقدم بيان معنى القاعدة، ثم بين المصنف المدرك الأول للقاعدة وهو حكم العقل، ثم أتبعه بكلمة لا شبهة فيها عند العقلاء. وقد تقدم الكلام في الدرس السابق حيث قلنا بأن هنالك فرق جوهري بين حكم العقلاء وحكم العقل، وأن حكم العقلاء نتيجته قطعية لا يحتاج معها إلى إمضاء من الشارع، حتى إذا جاءت خطابات من الشارع فإنما هذه الخطابات تكون خطابات إرشادية إلى حكم العقل وليست بتأسيسية. وهذا بخلافه في حكم العقلاء اللي هو بعبارة أخرى أقول وياي هو نفس سيرة العقلاء حكم العقلاء. الفقهاء بعض الأحيان يعبرون بحكم العقلاء، بعض الأحيان يعبرون بسيرة العقلاء، هو واحد، لا يختلف حكم العقلاء عن سيرة العقلاء. سيرة العقلاء، حكم العقلاء إنما يحتاج إلى إمضاء الشارع، فحجيته ليست حجية استقلالية، وإنما الحجية هو لإمضاء الشارع. تقدم هذا الكلام عن المدرك الأول. والمدرك الثاني الآية المباركة، حيث ذهب المصنف إلى أن هذه الآية إنما هي إرشاد إلى حكم العقل. الآن المصنف في بيان المدرك الثالث لهذه القاعدة. المدرك الثالث لهذه القاعدة كما عرف من المصنف في القواعد المتقدمة هو التسالم، بحيث تحقق التسالم عند الأصوليين على مدلول القاعدة ولا خلاف عندهم، والأمر متسالم عليه عندهم، تمسكوا بهذه القاعدة. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في مسألة اجتماع الأمر والنهي كالدخول إلى الأرض المغصوبة بسوء الاختيار كما بينا سابقا. إذن المدرك الثالث هو التسالم على هذه القاعدة. الآن بعد أن بينا المدارك الثلاثة، المصنف راح ينقل كلام للسيد الخوئي، راح ينقل كلام للمحقق النائيني، وراح ينقل كلام لصاحب الكفاية حول هذه القاعدة. إذن خل نضع أيدينا على أمر، وهو أنه لا كلام في أصل القاعدة، وإنما هي من الأمور المسلمة عند الفقهاء. لكن وين حصل الكلام؟ إذا لم يكن كلام في أصلها، حصل الكلام في نطاق القاعدة سعة وضيقة. بمعنى، هل أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا أو عقابا فقط؟ يعني بعبارة ثالثة أخرى، بأن الشخص الداخل إلى الأرض المخصوبة، هل يتوجه عليه يتوجه إليه خطاب بالخروج؟ فهو منهي عن الخروج باعتبار أن الخروج من الأرض المخصوبة مآله إلى التصرف في مال الغير بدون رضاه، فهل هو مخاطب يبقى مخاطب بهذا الخطاب وهو بالنهي عن الخروج من الأرض المخصوبة أو لا، بأنه لا يكون مخاطبا بهذا الخطاب وإن الخطاب ساقط عنه، الخطاب السابق نفرض الأول، لا بأنه لا يكون مخاطبا بخطاب بالخطاب اللي هو نهي عن الخروج من الأرض المخصوبة. ليش؟ لأنه مضطر إلى الخروج، فيكون النهي ساقط، الخطاب ساقط عنه ببركة الاضطرار، وإن كان هذا الاضطرار كان بمقدمات اختيارية. فنجي، هل أنه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا؟ فكما أنه مخاطب بالنهي كذلك هو معاقب على هذا الفعل وهو التصرف في مال الغير أثناء خروجه، أم لا؟ بأنه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أي أن الخطاب ساقط عنه ببركة الاضطرار ولكن يبقى عليه العقاب، هذا هو المراد. فنجي أيضا نصيغه بصياغة أخرى لأن الموضوع صعب نوعا ما ويحتاج إلى دقة. أما المصنف ناقل عبائر الأعلام بحذافيرها ولم يشرح عبائر الأعلام، فيحتاج، وهم عبائر الأعلام عبارة مسبوكة تحتاج أن واحد يدقق فيها حتى يفهم العبارة. فأجي عبارة رابعة أقول وبعبارة أخرى، يعني رابعة، بعد أن دخل المكلف إلى الأرض المخصوبة، فهل أن الخروج منهي عنه باعتباره تصرف في ملك الغير أم لا؟ وهل أن العقاب ساقط عن المكلف أو لا؟ هنا راح يتكلم المصنف. كلام المصنف وين راح يكون؟ كلام المصنف، إجا المصنف يقول التحقيق، قال التحقيق هو الثاني. يعني شنو التحقيق هو الثاني؟ قال عدم المنافاة عقابا فقط. يعني شنو عدم المنافاة عقابا فقط؟ يعني بأن الشخص معاقب على هذا الفعل وهو الخروج، وإن كان مضطر إليه ولكنه معاقب. ليش معاقب؟ قلنا لأنه كانت مقدمات اختيارية، والعقل حاكم بذلك بأن الشخص الذي يدخل إلى الأرض المخصوبة بسوء اختياره، يعني كانت المقدمات مقدمات اختيارية، حتى لو اضطر إلى الخروج بعد ذلك فإنه يكون عاصي ويستحق العقاب على فعله. لكنه هل هو مخاطب أو ليس بمخاطب؟ قال لا، بأنه ليس بمخاطب، بأن الخطاب ساقط عنه. يا بزين، ليش الخطاب ساقط عنه؟ المصنف قال لعدم توجه الخطاب الفعلي إلى العاجز. وش يسوي عاجز؟ هو عاجز، يبقى تصرف، يخرج تصرف، فالعقل راح يرشد إلى اختيار حتى يفر من المحذور الأهم، لأن بقاءه يلزم تصرف زايد، فخروجه هو فرارا من المحذور الأهم يرشده العقل إلى ذلك، فهو عاجز عن ذلك، فهو عاجز عن ذلك. هذا أولا. وبعبارة أخرى المصنف قال لعدم توجه الخطاب الفعلي إلى العاجز، وما بينها المصنف أكثر. شلون ما بينها أكثر؟ لأن إحنا نجي أكو فد قضية عند الأصوليين يقولون الخطاب بالأمر والنهي. ليش المولى يخاطب المكلف بالأوامر وبالنواهي؟ يقول الغرض من يمه إحداث الداعي في نفس المكلف، إحداث الداعي إلى الأمر في نفس المكلف. فبدون خطاب، بدون إنشاء ألفاظ مبرزة، المكلف منين يعرف بأنه مخاطب بالأمر أو مخاطب بالنهي؟ فعندما يصدر الأمر أو يصدر النهي من المولى إنما يحدث داعيا في نفس المكلف. زين، مع افتراض عجز المكلف عن الانبعاث عن الخطاب، يعني شنو؟ مضطر. فيعجز المكلف عن الانبعاث عن الخطاب، بعد لا يكون معنى لإحداث الباعث في نفسه، هو بعد مضطر للخروج، هو مضطر إلى الخروج، هو عاجز مضطر إلى الخروج. فإذا عجز المكلف عن الانبعاث عن الخطاب، بعد لا معنى لأن يخاطبه المولى بعد عجزه وبعد اضطراره، بعد اضطراره للخروج من الأرض المغصوبة. يعني أتصور، ما أدري واضح مو واضح، إن شاء الله واضح، وإن كان هو صعب ما شار إلى المصنف. هسه هذا كلام المصنف، كلام المصنف. المصنف شنو خل نعرف كلامه؟ قال التحقيق عدم المنافاة عقابا، يعني شنو؟ يعني معاقب. عدم المنافاة عقابا يعني معاقب، مو ليس بمعاقب، لا، وإنما يستحق العقاب. يا ليش يستحق العقاب؟ قال لعدم توجيه الخطاب الفعلي إلى العاجز، فالخطاب ساقط عنه، أما العقاب فهو غير ساقط عنه. هذا كلام المصنف. إجا المصنف نقل كلام لصاحب الكفاية، ذاكر صاحب الكفاية، كفاية الأصول بالمجلد الأول. صاحب الكفاية إجا قال الخروج، الخروج هو مو دخل بسوء اختياره إلى الأرض المغصوبة، فخاف دخوله، بعد ألقى نفسه في المحذور، وهو فعل الحرام، وهو التصرف في الأرض المغصوبة. قال الخروج هذا منهي عنه بالنهي السابق، يا نهي سابق، عندنا نهي سابق بأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا برضا. فوش لا يجوز التصرف في مال الغير إلا برضا، فهذا نهي سابق. يقول الخروج أولا منهي عنه بالنهي السابق الأولي اللي هو قبل دخوله، قبل أن يدخل أكو خطاب موجه إلى المكلفين، يا مكلفين لا تدخلون إلى أرض الغير بدون إذنهم ورضاهم. زين، فإذا أكو شنو؟ أكو خطاب. شلون ما تقول خطاب ماكو خطاب وهو النهي مو الأمر، النهي. شلون المصنف تقول ماكو خطاب؟ أكو خطاب. إجا صاحب الكفاية قال أكو خطاب، بس هذا الخطاب ساقط بحدوث الاضطرار إليه. أنا مضطر إلى الخروج، أنا مضطر إلى الخروج، لأن بقائي هو تصرف زائد، فخروجي هذا أقل المحذورين، فأنا أخرج وإن كان، وإن كنت أتصرف في حق الغير. فهذا النهي الصادر من المولى النهي عن الخروج وهو نهي سابق، هذا ساقط بحدوث الاضطرار إليه، بالتالي لا يكون مأمورا به. هذا كلام صاحب الكتاب، قال يعاقب، ولكن صحيح بأن الخروج منهي عنه، ولكن الخروج منهي عنه مو بنهي جديد، وإنما بالنهي السابق الأولي، ولكن هذا النهي ساقط. ليش ساقط؟ قال حدوث الاضطرار. هذا ما بينه صاحب الكفاية. السيد الخوئي وافق على هاي النظرية، وافق على هاي النظرية، قال صحيح، أنا أقول كما قال صاحب الكفاية، لكن السيد الخوئي مو مثل صاحب الكفاية سبك العبارة. السيد الخوئي إجا شرح العبارة بشرح جميل، ثم أشار إشارة من خلال هذه الإشارة راح تمر، رد فيها على أستاذه المحقق النائي في هذه الإشارة، هسه راح تجينا، رد على المحقق النائيني في إشارته هذه. سيد الخوئي قال صحيح أن الخروج وما شاكله ليس محكوما بشيء من الأحكام الشرعية فعلا، ما محكوم، يعني لا حرمة لا وجوب لا استحباب لا غير هكذا. طبعا هذا الرأي بأن السيد الخوي عندما قال بأن الخروج ليس محكوما بالأحكام بشيء من الأحكام الشرعية، يعني طلعت أنا مضطر، فطلعت أنا لا حرام علي الخروج ولا واجب علي الخروج ولا مكروه ولا مباح ولا مستحب، فهو ما محكوم بشيء من الأحكام التكليفية الأحكام الشرعية فعلا فعلا. هذا طبعا الرأي من آراء المسألة، لأن مسألة الخروج في حد نفسه اختلفت فيه كلمات الأصحاب. هذا الرأي وهو بأن الخروج ليس محكوما بشيء من الأحكام الشرعية فعلا، هذا واحد من الآراء في مسألة حكم الخروج من الأرض المغصوبة. الآراء إيش قد؟ الآراء خمسة. هذا الرأي الخامس، نجي خلنا نتعرف على الآراء الأربعة اللي يعني تحدثت عن حكم الخروج من الأرض المغصوبة. الرأي الأول هو رأي المحقق القمي قدس الله نفسه الزكية وأبو هاشم المعتزلي، قالوا بأن الخروج واجب، واجب وحرام معا. يا بشنون واجب وحرام معا؟ قالوا أما أنه واجب فمن ناحية أنه إما أن يكون مقدمة للتخلص عن الحرام الذي هو واجب عقلا وشرعا، ونجي إذا كان مقدمة للتخلص عن الحرام نجي ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجب، وإما أن يكون من ناحية أنه مصداق له أي للتخلص الواجب، سيعوف مصداق له، وأما أنه حرام، حرام حرام واضح لأنه تصرف في مال الغير وهو محرم. طبعا رد المحقق النائيني على هذا الرأي ورد السيد الخوي على هذا الرأي في محاضراته في أصول الفقه، هتصور تقريرات الشيخ الفياض، كلام يطول طويل رد على هذا الرأي الأول. فإذن صار عندنا رأيين، رأي السيد الخوئي بأن الخروج ليس محكوما بشيء من الأحكام الشرعية، ورأي المحقق القمي قال الخروج واجب ومحرم بنفس الوقت. نقول لا يجتمع الوجوب والحرام على متعلق واحد. واضح؟ اثنين قالوا لا، الخروج حرام بالفعل. القول الثالث هو قول صاحب الفصول، قال الخروج واجب فعلا، واجب فعلا وحرام بالنهي السابق الأول. اللي هو شنو؟ شنو شنو هو النهي السابق؟ عندنا نهي بأنه لا يجوز الدخول في الأرض المغصوبة، لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون رضا، فقال واجب فعلا الخروج هسه، وحرام بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار، ولكن يجري عليه حكم المعصية. زين. القول الرابع قول الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم، قال الخروج واجب فحسب ولا يكون محرما لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق الساقط. هسه هو مبينه، بس احنا فقط نتعرف على الآراء لأن يطول الكلام إذا تحدثنا عن كل رأي من هذه الآراء. قلت لكم بأنه سيد الخوي مناقش هاي الآراء كلها، حتى المحقق النائين مناقش هاي الآراء كلها. القول الخامس اللي هو قلنا بأنه لا يكون فعلا محكوم بشيء من الأحكام الشرعية، ولكنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، ويجري عليه شنو؟ حكم المعصية. واضح إن شاء الله؟ فهاي الآراء خمسة في مسألة الخروج من الأرض المغصوبة. فنرجع السيد الخوئي قال أنا رأيي نفس رأي صاحب الكفاية بأن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، والعصيان باقي. ليش العصيان باقي؟ لأن مقدماته مقدمات اختيارية. زين. إجا السيد الخوئي قال زين، هاي القاعدة يمكن أن نجريها بالتكليف الوجوبي والتكليف التحريمي، لو فقط جارية في موارد التكليف التحريمية. هاي القاعدة، فجارية في موارد التكاليف التحريمية وفي موارد التكاليف الوجوبية، أو جارية في موارد التكاليف التحريمية فقط. المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية قال القاعدة تجري في موارد التكاليف التحريمية فقط فقط فقط. السيد الخوي قال لا، القاعدة كما تجري في موارد التكاليف التحريمية كذلك تجري في موارد التكاليف الوجوبية. هسه شنو الفرق بيناتهم؟ تكاليف تحريمية تكاليف وجوبية، سبي حسب الألفاظ واضحة. لكن في موارد التكاليف الوجوبية يستند امتناع الفعل، فعل الواجب، يعني ما أفعل الواجب في الخارج، إلى ترك المقدمة اختيارا. في موارد التكاليف الوجوبية يستند امتناع الفعل، فعل الواجب ما أسوي الواجب في الخارج، إلى ترك المقدمة اختياريا. مثل إيش؟ مثل ترك المسير إلى الحج. مو المسير إلى الحج أنا أحتاج أن أروح للمطار، من المطار كن أصعد الطائرة وكن أصل إلى الديار المقدسة. هذا المسير وهذا السفر هذا مقدمة للواجب، ولا يمكن تحصيل الواجب إلا من خلال هذه المقدمة، ومقدمة الواجب واجبة، مقدمة الواجب واجبة، فهذا مورد للتكاليف الوجوبية. فقال استناد امتناع الفعل، فعل الواجب في الخارج، إلى ترك المقدمة اختيارا. فأنا إذا تركت المقدمة وهي المسير إلى الحاج، أنا تركت الواجب، تركت الواجب. وأنا شنو؟ أنا تركت المقدمة الوجوبية باختياري، أنا تركت المقدمة الوجوبية باختياري. أما في موارد، في موارد التكاليف التحريمية يستند امتناع ترك الحرام مو إلى ترك المقدمة، وإنما إلى فعل المقدمة، إلى فعل المقدمة وهي الدخول. فالدخول إلى أرض الغير، دخول إلى أرض الغير شنو هو؟ الدخول إلى أرض الغير حرام. فأنا شوكت هاي موارد تكاليفته يستند إلى امتناع ترك الحرام إلى فعل المقدمة، فشوكت أنا ما أرتكب الحرام إذا تركت فعل المقدمة وهو الدخول إلى الأرض المغصوبة. أما في موارد التكاليف، في موارد التكاليف الوجوبية يستند امتناع الفعل، فعل الواجب في الخارج، إلى ترك المقدمة، لا إلى شنو؟ لا إلى فعل المقدمة. سيد الخوي يقول ما فرق، لا كما ذهب إليه المحقق النائني بأن القاعدة هي جارية في موارد التكاليف التحريمية، وهي امتناع ترك الحرام إلى فعل المقدمة والدخول إلى أرض المغصوبة، أما الوجوبية فلا تجري. هذا ما أشار إليه سيد الخوي رحمة الله عليه. نقرأ هذا المقدار، ثم هل أكو فرق بين امتناع الفعل تكوينا أو تشريعا؟ سيد الخوي أيضا قال لا فرق بين امتناع الفعل تكوينا أو تشريعا. التكوين مثل ترك المسير إلى الحج في يوم عرفة. على أي حال، قال المدرك الثالث التسالم. قد تحقق التسالم عند الأصوليين على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه عندهم، والأمر متسالم عليه عندهم، وتمسكوا بهذه القاعدة. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في مسألة اجتماع الأمر والنهي كالدخول في الدار المغصوبة بسوء الاختيار، والأمر من المسلمات المرسلة عندهم. وكيف كان فلا كلام ولا خلاف في أصل المسألة، وإنما الكلام كله في نطاق القاعدة سعة وضيقا، بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا أو عقابا فقط. التحقيق هو الثاني، عدم المنافاة عقابا فقط، وذلك لعدم توجه الخطاب الفعلي إلى العاجز، ولصحة العقاب على الفعل، يعني الفعل التصرف المغصوب الذي ينتهي إلى سوء الاختيار. قال المحقق صاحب الكفاية، والحق أنه الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان منه بسوء الاختيار، ولا يكاد يكون مأمورا به. ووافق سيدنا الأستاذ السيد الخوي مع هذه النظرية، وأفاد نفس الرأي مع شرح جميل، فقال الصحيح هو ما أفاده صاحب الكفاية من أن الخروج أو ما شاكله ليس محكوما بشيء من الأحكام الشرعية فعلا، قلنا هذا الرأي الخامس، ولكن يجري عليه حكم النهي السابق الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار، ومعه لا محالة يبقى على مبغوضيته ويستحق العقاب على ارتكابه، وإن كان العقل يرشد إلى اختياره ويلزمه بارتكابه فرارا عن المحذور الأهم. ليش؟ كان أنا خوب إذا باقي راح يصير تصرف، فالخروج حتى إذا كان دقيقتين أفضل ما أبقى ساعتين أنا أتصرف في ملك الغير. ولكن عرفت أن ذلك لا ينافي العقاب عليه إذا كان منتهيا إلى سوء اختياره كما هو مفروض المقام والأمر كما أفاده. ولا يخفى هذا بدا نقاش للمحقق النائيني السيد الخوئي، ولا يخفى أن الضابط للقاعدة هو كون المحذور منتهيا إلى الاختيار، وعليه لا فرق بين التكليف الوجوبي والتحريمي، وقد بينا ما هو المراد من التكليف الوجوبي والتحريمي، ولا فرق بين سببية الفعل للمحذور وسببية الترك للمحذور، نفس الشيء. كما قال سيدنا الأستاذ أن الملاك في جريان القاعدة في مورد هو أن ما كان امتناع امتثال التكليف فيه منتهيا إلى اختيار المكلف وإرادته، فلا فرق بين أن يكون ذلك التكليف تكليفا وجوبيا أو تحريميا، وبلا فرق بين أن يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك كترك المسيرة إلى الحج، أو من ناحية فعل ما يفضي إليه كالدخول في الأرض المغصوبة. فكما أنه على الأول يقال إن امتناع فعل الحج يوم عرفة بما أنه منتهن إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه، قلنا هذا شنو؟ هذا مورد للتكاليف الوجوبية، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكذلك على الثاني. الثاني هو موارد التكاليف التحريمية، يقال إن امتناع ترك الغصب بما أنه منتهن إلى الاختيار فلا يسقط العقاب، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا فرق بينهما في الدخول في موضوع القاعدة أصلا. تكليف وجوبي تكليف تحريمي داخلين في موضوع القاعدة، وكذلك لا فرق بين الامتناع التكويني والتشريعي. امتناع التكويني مثل إيش؟ كترك مسير إلى الحج في يوم عرفة، هذا امتناع تكويني. وكذلك لا فرق بين الامتناع التكويني والتشريعي كما قال سيدنا الأستاذ، ولا فرق في جريان هذه القاعدة بين أن يكون امتناع الفعل تكوينا أو تشريعا، فكما أنها تجري على الأول فكذلك تجري على الثاني، وذلك لأن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي. سيان واحد فرعان ما بهن شي دن الفروع. قال الإمام الخميني: من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها، فيتوجه إليه المجنب الخطاب على أساس أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الثاني قال المحقق النائيني رحمه الله: إنما يكون داخل في موضوع كبرى تلك القاعدة لابد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة وكان مستندا إلى اختيار المكلف، كالحج يوم عرفة من ترك المسير إليه باختياره فهو خارج عن قدرتي، وكحفظ النفس ممن ألقى نفسه من شاهق فهو بعد خارج عن اختياره، زين خارج عن قدرته عفوا. ومن الواضح أن الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فإنه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عفوا قبل أن نتم الدرس، كلام المحقق النائيني: ما هو الضابط في دخول بعض الصور، شنو الضابط في دخول بعض الصور في موضوع كبرى القاعدة القائلة إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار؟ جواب المحقق النائيني يقول: هو أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن قدرة المكلف، بالإضافة إلى كون مستنده اختيار المكلف، فخارج عن قدرة المكلف مثل إيش؟ خارج عن قدرة المكلف مثل الحج يوم عرفة اللي ترك المسير إليه باختياره، فهذا راح يكون خارج عن قدرة المكلف. أو اللي ألقى نفسه من شاهق، شلون يحفظ نفسه؟ يقول أنا خل أحفظ نفسي، بعد ما يقدر، هذا خارج عن عهدة المكلف، فيكون داخلا في كبرى القاعدة القائلة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وبالتالي المحقق النهائيني يقول الخروج من الدار المقصوبة ليس كذلك. ليش ليس كذلك؟ لأن يقول كونه مقدور للمكلف بعد دخوله فيها، فلا يكون داخل وموضوع للقاعدة، فلا يكون داخل في موضوع كبرى القاعدة. فإذا أنا أعتذر، صار عندي التباس، قلت بأن المحقق النائيني، نقاش سيد الخويلد المحقق النائيني هو في موارد التكاليف الوجوبية، قلنا المحقق النائيني قال بأن موضوع القاعدة هو موارد التكاليف التحريمية. لا، المحقق النائيني يقول موضوع القاعدة هو موارد التكاليف الوجوبية، موارد التكاليف الوجوبية اللي يكون خارج عن قدرة المكلف بعد أن كان باختياره، مثل حفظ النفس بعد إلقائها من شاهق. السيد الخوي قال له لا فرق، سواء كان من موارد التكاليف الوجوبية أو من موارد التكاليف التحريمية. فصار عندي الظاهر لبس في كلام المحقق النائيني. والمحقق النائيني شنو مراد ضابطة القاعدة؟ شنو اللي يدخل تحت موضوع القاعدة؟ أنا سابقا قلت بأن المحقق النائيني يقول موارد التكليفية التحريمية هي الداخلة تحت القاعدة فقط، أما التكاليف الوجوبية ليست داخلة تحت القاعدة. نقول لا، سواء التكاليف الوجوبية أو التكاليف التحريمية لا فرق في ذلك. هذا صار عندي سبق لسان، فأنا أعتذر عن سبق اللسان هذا. ولذلك السيد الخوي قال ولا فرق بين الامتناع التكويني والتشريعي، سواء كان الممتنع تكوينا أو تشريعيا، يعني خارج عن قدرة المكلف أو داخل تحت قدرة المكلف. على أي حال، هو الموضوع قلت لكم الموضوع بيه صعوبة، لا يخلو من الصعوبة، ويحتاج الشخص أن يكرره أكثر من مرة، يتأمل بيه ويكتبه ببيت، يلا يصير عنده واضح. أما المصنف صاحب الكتاب، هاي واحدة من الأمور اللي تسجل عليه، يعني يجيب كلمات الأعلام بدون أن يشرح كلمات الأعلام، لكن المجيء بكلمات الأعلام بدون شرحها ما راح الطالب يفهم شنو مراد الأعلام وكيف يطبق هذا الكلام على مورد القاعدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.